السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وارض اللهم عن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مشاهدين الكرام في كل أرض الله، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما نبتهل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن ينصرنا على أنفسنا وأهوائنا، وأن ينصرنا على شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نبتهل إليه تبارك وتعالى أن يشفي لنا كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرد كل غائب، وأن يعطي كل سائل، وأن يهدي كل ضال وشارد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نتابع معكم هذه التأملات في مواقف تاريخنا العظيم الممتلئ بالمواقف، بل كل لحظة في تاريخ أمتنا العظيم في تاريخ أمتنا العظيمة يحتاج إلى أن نقف معه وأن نحلل هذا الحدث وأن نأخذ منه الدرس والعبرة والعظة. فالذي لا ماضي له لا حاضر له، وبالتالي لا مستقبل له. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ماضينا، وأن يسعد لنا وبنا حاضرنا، وأن يرزقنا الأثر الصالح لمستقبلنا ومستقبل أمتنا، وأن يجعل لنا في ذلك بصمات ترضيه سبحانه وتعالى عنا في رحاب قوله تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي قوله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فاللهم اجعل لنا آثارا طيبة، اللهم اجعل لنا آثارا صالحة تبقى لنا إلى أن تقوم الساعة، يا أكرم الأكرمين رب العالمين. أحبتنا في الله، كنا قد انتهينا في مواقف تاريخنا العظيم في الحلقة الماضية عند اختطاط مدينة الكوفة بأمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسيدنا سعد رضوان الله عليه. وأحب أن أركز وأكرر هذا المعنى وهذا الموقف الخطير الذي قد نغفل عنه في أيامنا هذه، التي ألهينا فيها عن ديننا، عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا، عن تاريخ ديننا العظيم عن سيرة صحابة نبينا الكريم رضوان الله عليهم وتابعيهم على مر التاريخ، فهذه الأمة ولادة، وبطن هذه الأمة يمتلئ بالخير والنور والبركة والعز والسؤدد بإذن الله تبارك وتعالى. والذي بشرنا بذلك وأخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه في هذا الخبر وهذا الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الله أكبر. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وليس من الشرط أحبتي في الله أن تكون الأمة يعني كل فرد في الأمة قائم على أمر الله أبدا، إنما يوجد أفراد، يوجد سلوكيات معلنة ظاهرة تقول الأمة باقية وتقيم الحجة على كل الدنيا وترفع راية التوحيد خفاقة عالية، وترفع راية السنة راية الالتزام خفاقة عالية، لن تزال هذه الراية مرفوعة لا تخفض أبدا حتى تقوم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لرفعها وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أحبتنا في الله، نعود إلى تاريخنا. أقول أيها الإخوة، وقد أشرت إلى هذا في الحلقة الماضية لكنني قلت سأكرر وأحلل أكثر وأثقل أو أكثر وأسقط على واقعنا وما حدث فيه من بعد عن ديننا في هذا الموضوع، موضوع البناء. أيها الأحبة في الله، يجب أن نعلم بأن علم العمران أو ما يسمونه علم الاجتماع، مؤسس هذا العلم الذي وضع أصوله وفروعه بصورة عجيبة، يعني رأى فيها عمالقة الغرب بعد ذلك القدوة وأخذوا منها كل شيء، كانوا علماء المسلمين، وكان على رأسهم وفي مقدمتهم العالم المسلم عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله، والذي وضع كتابه الكبير المعروف ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وبعد أن فرغ من الكتاب كتب له مقدمة، حتى عرف كثير من الناس المقدمة، تقول مقدمة ابن خلدون، ولم يعرفوا الكتاب. والكتاب في علم العمران، في علم الاجتماع، في علم هذا الكون وكيف يعيش البشر وأنواع البشر وكيف وأنواع الأماكن والبلدان والشعوب والقبائل، في ترتيب عجيب جدا جدا أرجو أن نعود إليه. من أي مكان ومن أي يعني منابع أخذ عبد الرحمن بن خلدون هذه العلوم؟ من الإسلام، من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا سأعطي اللقطة مرة ثانية كيف خط سيدنا سعد مدينة الكوفة بأمر سيدنا عمر رضوان الله عليهم جميعا. أيها الأحبة في الله، عندما ذكرت أننا الآن إذا أردنا أن نبني مدينة نقول الريف الشعارف الأوروبي والريف الأمريكي وكل شيء نريد أن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. سبحان الله، ما قيمة وما فائدة دخول جحر الضب؟ لكن مدام كوهين دخلوا، مدام أي حد دخلوا من أبناء القردة والخنازير، من اليهود، من المجوس، من مدام الكفرة، مدام أمريكا، مدام أوروبا دخلته، ندخلوا. يعني إيه قيمة دخول جحر ضب؟ يعني الضب ده حاجة زي السحلية كده، حشرة بس على أكبر شوية. ما قيمة هذا أيها الإخوة؟ إنما احنا عايزين نبني بنايا زيهم، ونحلق شعرنا زيهم، ونطول ضوافرنا، بناتنا تطول ضوافر قد كده زيهم، وتعمل وشها زيهم، وتمشي مشيتهم، وتلبس ملابسهم. عندما أنظر إلى المرأة المسلمة الآن في مصر أو في غير أو في غيرها، كيف يعني انتصر علينا فعلا بكل صراحة أعداء هذا الدين في تغيير هذه الوجهة. يعني كما نعلم جميعا إلى سنة 1920 لم تكن في مصر امرأة واحدة تكشف وجهها مسلمة ولا غير مسلمة، حتى كله كان يكشف. لكن ده كان ازاي المرأة تكشف وجهها، ويسموا الوجه حيا، والحيا هذا المحيا الإنسان، يطلق على الوجه ويطلق على مكان آخر، مكان العفة من المرأة أو من الرجل. سبحان الله العظيم، يقول هذا كأن التي تكشف وجهها يعني كأنها ارتكبت جريمة كبرى، كأنها كشفت مكان العفة منها. لا إله إلا الله، ازاي تكشف حياها وهذا يسمى المحيا؟ نعم. وأذكر قول الجرجاني رحمه الله، القاضي الجرجاني، ليس عبد القاهر، إنما القاضي الجرجاني الذي اعتزل الناس فترة وألف شعره، وقال يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانهم دان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمها. ثم قال كلام عن أهل العلم، يعني نسأل الله أن يجعلنا به من العاملين، لأنه كلام خطير جدا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه وجه العلم بالأطماع حتى تجهم اسود، يعني بعد ما كان وجهه أبيض سودوا وجه العلم بسبب الأطماع، لا إله إلا الله، فسماه محيا، وحتى تجهم أغرسه عزا وأجنيه مذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. رحم الله الجرجاني والله رحمة واسعة، وعلماءنا جميعا في هذا الكلام الذي يحتاج إلى تحليل، ليس هذا وقته. أعود أيها الإخوة أقول، كيف يعني سرنا خلف الأعداء شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ احنا في مسألة المباني الآن، بعد مسألة الحجاب، مسألة المشية، مسألة طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة الأعاد، طريقة السرير اللي بننام عليه، الدولاب اللي بنعين فيه، الضوافر، الصوابع، يعني لما نشوف شبابنا الآن المسلمين لابسين البنطال الجديد، البنطلون الجنسي اللي مرمي ده اللي مبين عورته من ورا، طب دي إنسان؟ طب يعني بيقال لدي هو عبارة عن ببغاء، والعياذ بالأقل. شاف هناك إنسان سكران أو إنسان أهطل في أمريكا أو في أوروبا مبين عورته وماشي، يقوم يخلي جيوب البنطلون من ورا تنزل عليه ويمشي كده، إيه مبسوط قوي إن هو بالمنظر ده، يلبس بنطلون أجرب ويسموه درتي يعني قذر يعني، وبنتي وبنتك تلبس هذا، بنتنا بتلبس الحمد لله. إنما أقصد أقول يعني إزاي ده، إزاي نزل بلادنا هذا؟ فإذا كان نزل في طريقة الأكل والشرب والنوم واللبس والفرح والطرح وعيد الميلاد وعيد الربيع وعيد الهلال مش عارف إيه وعيد الحب وعيد الكره وعيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شك أن هناك تغيير خطير جدا جدا، ولكن الحمد لله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحق أبلج وبين وواضح وموضح ومبلغ به، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الحمد لله رب العالمين. قل فلله الحجة البالغة. نعم. ففي طريقة المباني أجد مباني معمولة على شكل مش عارف، ومباني معمولة على شكل كله، يقول لك المهندس ده جاي من أوروبا، المهندس ده جاي من أمريكا، المهندس ده سبحان الله، سبحان الله العظيم، لم ينظر في تاريخه ليرى أي صورة من صور التاريخ، ما قرأش هو علم العمران الإسلامي، ما قرأوش، ويمكن ما بيتدرسش له أصلا، ويكون ما هوش في كلية الهندسة. إحنا إزاي نفكر في نأخذ من غيرنا إزاي؟ الحاجة الغريبة حلوة جدا، إن شاء الله تكون سم، مدام غريب أو من الغرب ده يبقى ونعم السم جميل ودمه خفيف، إنما عسل النحل اللي من ديننا لا، ده دمه تقيل، ده يعني حاجة فلاحي مش قد المقام يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، انظروا إلى هذا الوضع العجيب في المباني، عندما أمر أن يبنى المسجد في وسط البلدة تماما، وأن يأتي برامي قوي فيرمي بأقوى ما عنده، وبعد نهاية الرمي يبدأ بداية المباني، وكل ما حول المسجد يترك. لما تقرأ تاريخ الطبري بجوار الآن، أو البداية والنهاية، أو تاريخ الإسلام الإمام الذهبي، أو كل هذه المراجع التي نرجع إليها، الكتب المعتمدة عندنا وكتب أهل السنة والجماعة رحمهم الله، تجد تفاصيل عجيبة. سعة الشوارع، نظام الشوارع 5 شوارع، يبقى في شارع كم متر؟ بيقول بالذراع. الشارع الكبير يكون 40 ذراع، ثم 30 ذراع الأقل، ثم 20 ذراع، ثم حتى يقول وسعة الزقاق تكون 7 أذرع، وارتفاع البيوت يكون كذا، وطريقة البناء تكون بالطريقة الفلانية. سبحان الله سبحان الله. وفي هذا المكان سوق الناس، وفي هذا المكان سوق مجمع. الآن كأن هذا ليس غير موجود عندنا في ديننا أو في تاريخنا، السوق المجمع في مكان معين، سوق تجاري. ده مكان، مش كل مكان، مش البلد كلها تبقى سوق، لا، عمل مكان له سوق. زي ما بنرى الآن يقول لك دي واخدينها نظام إيه، نظام أمريكي، نظام أوروبي، ده نظام إسلامي يا سيدي والله. بس أتمنى من 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 نفسنا نعود إلى ديننا. طبعا يعني أنهينا الكلام بأن سيدنا سعد لما حب يغلق على نفسه الباب في القصر، والناس أطلقت عليه قصر سعد مش قصر الإيه المسلمين يعني وكده، سيدنا عمر بلغه هذا فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يشعل النيران في هذا الباب ويعود. سبحان الله، قد فعل ذلك بالفعل، وليفتح الناس. لا ينفع أن يكون الأمير محبوس أو ممنوع عن الناس، لأن طبعا الوضع الآن قد يتغير، ويجوز للأمير أن يكون له حراسة، كل ده جائز شرعا وله أدلة، إنما يكون هناك في قرب من عباد الله، وسماع لأصغر إنسان، ومعرفة نبض الناس بالضبط، إيه اللي بيتم. لأن الإنسان عندما يبتعد عن حياة الناس لا يستطيع أبدا أن يحكم على شيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا لم يأتيني تصور كامل تام أو أراه بنفسي، لا أستطيع أن أعطي حكم أو أن أصدر قرار صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موقف مهيب جدا وكنا قد وعدنا به، وهو كيف حصر أو حوصر أبو عبدة عامر بن الجراح رضوان الله عليه في حمص، وكيف تم حل هذا الحصار. أيها الأحبة في الله، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال أن جمعا من الروم معذرة عزموا على حصار أبي عبيدة بحمص، واستجاشوا بأهل الجزيرة، مكان يسمى الجزيرة، وخلق ممن هنالك، وقصدوا أبا عبيدة. فلما علم أبو عبيدة ذلك ورأى ذلك، بعث أبو عبيدة إلى خالد، فقدم عليه من هذه البلدة التي انتصر فيها وفتحها وهي قنسرين، وكتب إلى سيدنا عمر بذلك، أرسل يا خالد يأتيه مباشرة، وكتب إلى عمر، وبدأ يستشير الصحابة، لأن الأعداء دخلوا عليه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم، هل نناجزهم أم نتحصن في حمص إلى أن يأتينا خبر أمير المؤمنين. فأهل الحل والعقد أو الحل والعقد ما عدا سيدنا خالد قالوا لا نناجزهم، بل نتحصن حتى يأتينا كتاب أمير المؤمنين. وأما خالد فقال بل نناجزهم. فطبعا سيدنا أبو عبيدة لم يأخذ برأي خالد، وأخذ برأي المجموعة. وهنا موقف في غاية الأهمية، وهو موقف الشورى، ولا بد أن نتكلم عن الشورى في ديننا بإيجاز شديد. فالشورى تحتاج إلى برنامج نسميه الشورى في القرآن والسنة أو في الفقه، موضوع كبير جدا. إنما أيها الإخوة، يعني سأذكر الآن وجود الشورى في القرآن العظيم. ذكرت كلمة الشورى في القرآن 3 مرات، مرة في سورة البقرة، ومرة في سورة آل عمران، ومرة في سورة سميت باسم الأمر وهي سورة الشورى. عندما ننظر بدقة في 3 مواضع سنجد الأمر في غاية العجب. سبحان من أنزل وسبحان من تكلم جل جلاله عز جاره. آية البقرة تتكلم في أمر عجيب، هو أمر فطام طفل، طفل فطل بيرضع، فيذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لأحد الوالدين الأم، مع أنها أرحم إنسانة بابنها، أو الأب وهو أيضا أرحم إنسان بابنه، لا يجيز الشرع أن يستقل أحد الوالدين بأخذ قرار الفطام، لابد أن يتم تشاور بينهما وتراض، ناخذ وندي مع بعض، أقول وجهة نظر من الآخر نوصل لرأي. سبحان الله. وعلى فكرة كثير منا طبعا لا يفعل هذا، وهذا منصوص عليه، لابد أن يكون للأول هنا نظرة تربوية، يعني الوقت لا يسعني أن أتكلم في هذه النواحي، نظرة تربوية عجيبة، ويعني إلزام من الله عز وجل أن يتابع الأب ولده الرضيع. هل يستحق أن نطيل الرضاعة شوية ولا كده كويس؟ هل الأم، وأن يتابع الأم، هل الأم تعبانة مرهقة منهكة؟ هل اللبن كافي؟ هل نزود؟ هل الكلام ده بيتم له مجلس شورى بين الوالدين أقرب اتنين، لأنهم أقرب اتنين لهم تصور ومتابعة لابنيهما أو لبنتيهما. هذا الكلام مهم، لأن الكثير منا يهمل القضية قد لا ينظر فيها أصلا. لماذا أنزلها الله؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الله الله، سبحان من أنزل. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد، الله أكبر، فإن أراد، لم يقل فإن أرادت أو فإن أراد الرجل، فإن أراد، والكلام عن الوالدين، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. والله كلمة منهما تختلف عن كلمة بينهما، تراضي منهم، كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، حقيقي خارج من القلب، ما في ضغوط. يا سلام، الله أكبر، فطام طفل لا يتم إلا بشورى من أهل الشورى، وأهل الشورى هنا الأم والأب. ليه؟ لأنهم أقرب اثنين يتابعون حالة الأم وحالة الرضيع. إنما إذا كان هذا غير موجود فإن لله وإنا إليه راجعون. وإذا كانت الأم مضروبة وقاعدة في بيت أبوها من وهي حامل، تبقى المصيبة سوداء. وإذا كانت مطلقة بادي الصورة تبقى أشد سوادا. وإذا 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 وإذا، انظر إلى الاهتمام بالطفل في الإسلام، ذكرا كان أو أنثى، المولود أو الولد إذا قيل معناه الذكر والأنثى. الله أكبر. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى لم يعطي لأحد الوالدين اثنان في الدنيا هما الرحماء كما يقول شوقي، يعني أرحم اثنين بابنهم، سبحان الله، حق الاستقلال بقرار الفطام، مسألة صغيرة جدا. إذا كان فطام طفل لابد له من شورى لمن يعرف الأمر ويدرسه ويتابعه، ما راحش يجيب ناس لا يفهمون في الشيء أصلا وقول أنتوا مجلس الشورى، هو يعرف يقول إيه أصلا؟ هو عايز يعلق النشان وعلق بتاعه خلاص، حرام، هذا حرام. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لازم يكون إنسان خبير، خبير دارس عالم، لكي يعطي قرار نفعل أو لا نفعل. إنما إن معه حرام، هذا حرام، فيه وسنحاسب بين يدي الملك الجبار جل وعلا، حق رضاع طفل لم يستقل به، اثنين من أرحم عباد الله بابنيهما، ومع ذلك لم يحق لهما. الموضوع الثاني جاء في آل عمران في موضع عجيب جدا أيضا. كان صلى الله عليه وسلم قد استشار الصحابة في غزوة أحد، ورأي أكثر الصحابة من أهل الحل والعقد نخرج، وكان رأي النبي شخصيا عليه الصلاة والسلام ألا نخرج، لكن يعلمهم كيف نرسي قواعد أو هذه القاعدة التي لا تقوم الحياة إلا بها، لا قوام للدنيا إلا بها، الشورى الشورى الشورى. أنا أقول في فطام طفل، فبلك ببيع، في شراء، في نقل من شقة، في بناء، في كذا، في إنشاء شركة، استشير استشير استشير. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، من ترك الشورى ندم ومن ترك الاستخارة خاب. إنسان خايب حياته كلها خيابة وترك الاستشارة ندمان، إنما لما تكون استشرت الناس الطيبين وحتى حدث شيء تقول الحمد لله، دول معاك بروح يقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كان الظهر لنا كده، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمره، في شيء، في خير، في أمر، وهكذا. إنما انفراد إنسان بأي قرار في أي أمر هذه مصيبة كبرى أيها الإخوة. في غزوة أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكما أشرت إن كان رأي عدد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ألا نخرج، ورأي العدد الأكبر من أهل نفس الفهمين في الحرب وكذا وكذا معهم الشباب، المهم أن نخرج، والشورى ملزمة، الشورى ملزمة، بمعنى إذا وجد عندي 7-5 من أهل التخصص في موضوع كلهم على تقوى ودين وعلم، المستوى لا بد من مسألتين الاثنين، علم وتقوى، علم بلا تقوى لا شيء، سيخون، يغش، يزور، تقوى بلا علم يبقى جهل، ماذا سيقول؟ فلا بد من توفر النقطتين في أهل الشورى، في مجلس الشورى، تقي وخبير. ما هوش تقي ما بيصليش، ينفع ليه يدل لا ياخذ قرارات للمسلمين؟ الله اكبر، ده خيانه لله ولرسوله. يا عباد الله، لابد ان نتقي الله عز وجل. استشار النبي وكان العدد الاكبر قال نحارب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمه القتال وخرج، لعلنا ارغمناك رسول الله، قال قولته المعروفه، ما كان لنبي ان يلبس لأمته ان يخلعها او ليخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. بسم الله، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتمت أحد كما نعلم جميعا، وحدث فيها ما حدث عندما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك ما أماكنهم، وبعد انتصار كبير جدا ونهاية المعركة خلاص انعكست الأمور نصرا لله ورسوله وهزيمة للذين عصوا رسول الله في هذا، ودرسا تتحاكى به الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فنعم قدر الله عز وجل، لا شك بهذا. أيها الأحبة في الله، دائما الإنسان مننا عندما يعني يستشير في شيء، أنت استشرتني في موضوع ثم مشيت في مراحله ثم خاب الموضوع، حدث فيه انتكاسة، دائما تذكر إيه؟ كانت شرط فلان الله يسامحه، بترجع من الأول على طول، هو اللي خدعني، هو اللي كذا، وتنسى ان انت قد تكون عندك أخطاء وعنده، لكن دايما بنرجع على الأول على الشخص اللي كان أشار. فانظر إلى العجب، هم الصحابة نفسهم، هم أهل الشورى، وتمت الهزيمة وراح ضحيتها أكثر من 70 صحابي من خيرة صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا رضوان الله. وفي أعقاب أحد، في أعقاب أحد وهم في العودة، ينزل قول الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم، واستغفار النبي لا يرد، سبحان الله، وشاورهم في الأمر، الأمر جنس الالف في كل امر. ما انتش خلاص معين تستشيرهم يا رسول الله، ما ينفقهم ادي شروطهم، لا 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 ابدا، لا تترك الشورى ابدا، وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. الموضع الثالث ذكر في سورة الشورى، سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، الله أكبر. وذكرت كلمة الشورى بين ركنين من أعظم أركان الإسلام، بين الصلاة والزكاة. وأنا عندما أتأمل في كتاب الله عز وجل ونتأمل جميعا، لماذا ذكر هذا هذه الكلمة من كلام الله عز وجل بين هاتين الكلمتين؟ لك أن تتدبر وتتأمل، ما دام الكلام مرتبط بقواعد اللغة العربية وأصول العلماء في التفسير وفي التأمل وهكذا، مش أي إنسان يتأمل كده ويلخبط، يعني لا يجوز. لكن هذا كلام بين واضحه، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، توضع الشورى بين ركنين عظيمين، بل أعظم ركنين من أركان الإسلام بعد الشهادة، الصلاة والزكاة، الله أكبر. كأنه لا تقوم الصلاة حقيقة وتسعد الأمة بإقام الصلاة إلا بالشورى، ولا تكون الزكاة التي هي ثمرة عمل الأمة وإنتاجها، لا يكون هذا الإنتاج الذي سيخرج منه الزكاة إلا بناء على شورى أيضا. سبحان الله، فعلى المؤمن أن يستشير، أن يستشير. سيدنا سعد هنا طبعا مخالفة سيدنا خالد غير مؤثرة، غير مؤثرة، ولذلك أخذ برأي الكثرة، ليست أي كثرة، الكثرة المتخصصة التقية، إلى أن جاءه طبعا تحصن سيدنا سعد بحمص، إلى أن جاءه كتاب سيدنا عمر. و ماذا سيحدث بالضبط؟ لكن موقف ان سيدنا سعد رضوان الله عليه يستشير، هذا هو الامر، وقف الامر كما هو. واثناء التحصن احاطت به الروم من كل مكان، وفي هذا التوقيت كل بلد من بلاد الشام اهله مشغولين به، لو تركوه ممكن يكون ثغرة لاعداء الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن انتظار ماذا سيقرر أمير المؤمنين رضي الله عنه. كتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسيرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه الكتاب نجدة لأبي عبيدة. إبا سيدنا طبعا المحاصر سيدنا أبو عبيدة، معذرة حصل سبت اللسان، المحاصر سيدنا أبو عبيدة. سيدنا عمر بعث لسيدنا سعد يذهب بمن معه إلى بقيادة القعقاع بن عمرو رضي الله عنهم إلى أبي عبيدة نجدة له لأنه محصور، وكتب إليه أن يجهز جيشا إلى أهل الجزيرة الذين مالأوا الروم. هذا مكان أيضا في بلاد الشام، فمالأوا الروم وصالحوهم وكانوا ضد المسلمين ونقض عهود المسلمين، فقال أيضا أخرج إليهم جيش ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض ابن غنم رضي الله عنهم جميعا. فخرج الجيشان معا من الكوفة، القعقاع في 4000 نحو حمص نجدة أبي عبيدة، وخرج سيدنا عمر بنفسه، ودي بقى كلام يعني ما بيحدثش كثير، نوادر أن يتحرك أمير المؤمنين شخصيا. وبالفعل تحرك أمير المؤمنين رضي الله عنه بنفسه لينصر أبا عبيدة، الله أكبر. هكذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واشتد الكرب احتمينا برسول الله، فيكون أقرب إن أقرب واحد للعدو هو النبي والصحابة خلفه. لازم يا أخوانا المدير في أي مكان والمسؤول في أي مكان يعرف المدارين وهؤلاء الذين يعملون تحت إدارته بيتعبوا قد ايه، فلازم ينزل أرض الواقع بنفسه. إنما عندما أكون موجود في تكييف لا يمكن أقدر إلا قاعد في الحر قاعد إزاي. لازم ولو مرة أقعد في الحر. يذكر لي أحد العلماء رحمه الله إنه كان يعني جالس مع رجل من رجال الأعمال أكرمهم الله، هذا الكلام حكاه لي عالم في السعودية، فبيقول إن هو بينصح صاحب العمل إنه يزود أجور العمال، فابن صاحب العمل قال له لا يا شيخ، ما كده كويس، ما يزيد العمال يعني ليه؟ فقال له بيتعبوا وبينتجوا ولازم نكافئهم، واحنا الخير موجود الحمد لله، فضل الله واسع، وهم السبب فيه، احنا قاعدين في مكاتب مكيف، هم قاعدين في الحر النار، مش هنكيف لهم الشوارع، اللي بيشتغل في البياض واللي بيشتغل في كذا واللي بيشتغل. قال له لا لا ما. انا رايي يا ابي ما نزود وكده كويس، وابن كبير يعني. فقال له خلاص ان شاء الله في حاجه هنفذها معك. ده العالم رحمه الله. قال له خير؟ قال له انت هتطلع تقف بجوارهم ساعه، هما بيقفوا كل يوم 10 ساعات وثمان ساعات الدوام هناك كده، والشمس بتطلع من الفجر حاميه، احنا هنوقفك ساعه قبل الظهر او ساعه بعد العصر فقط، بدون تكييف بدون. قال له وبعد الساعه دي انت تنزل تقرر وما تشتغلش، لا نقول لك شيل ولا حط. قال له لازم تفعل ذلك. هو كان مؤدب، قال له حاضر افعل ذلك. وقال له تدرك قد ايه بيتعب العامل وقد ايه بي. فقال له حاضر. بالفعل ثاني يوم يحكي لي هذا العالم رحمه الله انه اخذ الولد وطلع على السقالة، وقف في الشمس 5 دقائق مش ربع ساعة، ما كملش 5، قال له خليك شوية، والله تخليك يا شيخ. قال له خلاص، والله يا أبي يزيدوا 2 ضعف، والله يزيدوا 3 أضعاف، والله يستحقوا مال بلا حدود، احنا ما نفعل شيء. وأخذ يستغفر الله لأنه ما جربش. الناس الصالحين من أهل الأعمال واللي عندهم ناس بتشتغل، إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، بتأمره وتنهاه وبيخاف منك وعمل لك هيبة، كل شيء بيعمله لك، قدم لك الأكل والشرب والأذن ويغسل لك الحمام. يا رجل كيف ما يكافئ هذا؟ من ربنا موسع عليك والخير جاي ويكثر إن شاء الله. فسبحان الله العظيم، يعني دي نقطة مهمة جدا جدا، إن الإنسان لازم يطلع ابنه ويوريه، دخل كذا ووريه وذا. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، إنما يبعث السواء يقول له روح مطعم كذا هات لنا الأكل، يروح يشم الروائح مناخيره وصدره وبطنه وجسمه وقشعر، بقى ده يبقى أكل فيه إيه ده؟ في أي بركة؟ لازم يأكل منه، يقعد ياكل معاك، وان كان هينكسف يجلو اكله وياكل وينبسط نفس الطعام من نفس المكان. ده كلام مهم يا اخوانا، القائد لازم يراعي كل الناس دي. يقول اتفضل، ده خير ربنا عليا وعليكم، فضل ربنا، ما لناش اي انا بعمل حاجه زينا احنا زي بعض، انتوا بتتعبوا اكتر مني، والله انتوا بتتعبوا اكتر مني. ده الانسان الصالح، فدي نصيحه، بس لازم القائد يجرب يدوق. فدي سيدنا عمر بيتحرك بنفسه ينزل، هو نفسه مشارك في كل شيء بسيفه رضي الله عنه، هو مقاتل عظيم، وإذا دخل مكان عمر رضي الله عنه أرضاه الصحابة بيستبشروا ويحسوا بالرضا ويحسوا بالنصر قادم لما يعرفونه في أمير المؤمنين من شهادة النبي له بالجنة. وكان أبو عبيدة كذلك، وكان الصحابة لما يعرفوا وجود سيدنا سعد المشهود له بالجنة وجود سيدنا أبو عبيدة المشهود له بالجنة مدي ثبات وطمأنينة يعني عالية جدا، العلماء بيعلقوا عليها في الكتب دايما، يقول لك كان الصحابة في طمأنينة، في يعني علو، في هدوء، في سعادة، في ثبات. من ضمن أسباب الثبات وجود من بشره النبي بالجنة، وجود مستجاب الدعوة معهم، وهكذا. تحرك سيدنا عمر شخصيا رضي الله عنه أرضاه لنجدة أبي عبيدة، ووصل عمر رضي الله عنه إلى الجابية، وقيل إنه بلغ مكان يسمى صرغ، كل هذه أماكن في الشام يعني فلسطين والأردن في الأماكن دي يعني. ابن كثير بيقول انه يعني عد الجابية ده كان اكثر يعني بلغ سرغ ده الاكثر وهو الاشبه. فلما بلغ ذلك اهل الجزيرة الذين مالأوا الروم وكانوا معهم وعنوا بقدوم امير المؤمنين شخصيا لنصرة نائبه عليهم، سبحان الله ضعف جانبهم جدا. شوف الهيبة، شوف البركة، شوف أهدين صرت بالرعب مسيرة شهر. بالتحرك بس ألقى الله الرعب في قلوبهم فضعفوا تماما وهزموا. وأشار خالد على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقتلهم، ففعل ذلك أبو عبيدة ففتح الله عليه ونصره وهزمت الروم هزيمة فظيعة قبل وصول سيدنا عمر وقبل وصول سيدنا القعقاع وقبل وصول سيدنا سعد. الثلاثة يعني القعقاع جاي بجيش وسيدنا سعد أمر سيدنا عمر، سعد يحرك جيش القعقاع معذرة وسيدنا عمر جاي بنفسه. سبحان الله العظيم، هذه الأمداد اللي جاي من أمر المؤمنين أو من سعد بقيادة القعقاع بن عمرو لم تصل بعده بمجرد تحركها. هي دي حديث النبي نصرت بالرعب. أنا متأسف جدا أيها الإخوة، أنا أقول نحن الآن ننهزم بالرعب. شوف ما حدث في الأمة، لأننا ابتعدنا عن الله ورسوله، نعم عصينا الله ورسوله، كنا ننتصر بالرعب والآن نهزم بالرعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فالعود أحمد، العود إلى الله عز وجل، إلى تحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لابد، لأننا نرى هذه الأيام تعدي على الله ورسوله في إصدار قوانين أو لوائح أو أشياء تخالف شرع الله عز وجل في أمور كثيرة. يجب أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والعلماء لما بيتكلموا اليومين دول على قضايا الإعدام، سبحان الله، طب قال الله، مش لازم نقول رقم كذا، لماذا لا نقول قال الله، قال رسول الله؟ لماذا لا تكن هذه في محاكم المسلمين الموحدين أيها المسلمون؟ لماذا؟ ما المانع؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ نسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا. سبحان الله، هزم الله الروم بمجرد تحرك الجيوش ولم تصل بعد، وسبحان الله غنم المسلمون بعد هذا القتال الفظيع من الروم غنائم سبحان من يعلمها سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو عبيدة أرسل إلى أمير المؤمنين وقال له غنمنا من فضل الله ومن فيء الله علينا كذا وكذا وكذا، فهل نشرك الصحابة الذين لم يصلوا إلينا لكن كانوا في الطريق؟ شوف السؤال أيضا، هل نشركهم في الغنائم أم لا؟ هل يدخلوا معنا في القسم مما أفاءه الله علينا أم لا ندخلهم؟ السؤال نفسه تحري للحلال. كان ممكن يتخذ قرار قول دول مجهوش أصلا وخلاص، وإحنا اللي معنا اللي جهدنا وحاربنا وتقسم الغنائم علينا، وإحنا اللي شفنا الحصار برضو وتعبنا في الموضوع. إنما يا أخي الكريم، من عجائب الفقه الإسلامي، استشهاد بعيد شوية لكن مهم، إن يقول لك في شركة من أنواع الشركات حاجة اسمها شركة الوجوه. شركة الوجوه يعني إيه؟ يعني إنسان معاه مال وإنسان ربنا جعل له وجاهة، ما معوش حاجة غير الوجاهة، الوجاهة دي يشارك بها. سبحان الله، يشارك بالوجاهة لأن دي رزق من الله، زي المال رزق، وجوده بركة، وجوده يكسب، وجوده يثبت هذه الشركة، وجوده. فسيدنا عمر قال بل يدخلوا في الغنيمة، فإن العدو إنما ضعف وإنما انشمر عنه المدد من خوفهم منهم، فأشركهم في الغنيمة. فأشركهم أبو عبيدة في الغنيمة. وهذا موقف أيضا، يعني الإنسان ساعات إنسان يمشي له في الخير فيتحقق من خير قبل الثاني كان ماشي في خط معين وقال له لو عملت لي الخير ده ان شاء الله انا اكافئك او يبقى لك خير فيه او انت شريكي فيه او كذا، والراجل ماشي شغال لم يكف عن العمل، ولكن جاء هذا الخير او جاء هذا العمل ليس من طريقه، من الخلق الحسن ومن الكرم الإسلامي ومن الفضل ومن الواجب، لا من الفرض، لا من الفضل فقط، إنما من الفضل في الشخصية والفهم الإسلامي العالي، أنا أقول له إن شاء الله لا يضاء لا, لا لا أضيع جهدك ولا شيء، لك الخير معي إن شاء الله، أنت ما قصرت، ولعل الله عز وجل جاء ببركة عملك، بركة إخلاصك، أنت كنت مخلص وبتدعو الله أن ربنا يجيب الخير فحققه الله، فأنت إن شاء الله لك في هذا الخير. يعني أخلاق نتعلمها وكيف نسقط هذه المواقف على أمور عندنا. إنسان ممكن يمشي الواحد في موضوع طويل ويتعب فيه يقول له ما تمش، هي جت بقى من عند ربنا وخلاص. كان ممكن سيدنا أبو عبيدة يقول كده، وأنتوا جيتوا حد منكم شال سيف، أنتم مشيتوا شوية 20 كيلو ولا 20 ميل ولا 50 ميل وخلاص، لكن ما تمش حاجة، ترجعوا تاني سلام، إحنا اللي تعبنا وضربنا وكذا ملكوش حاجة. وكان ممكن أمير المؤمنين يقول كده، إنما لا، والله هذا تعليم وتربية، إن أي إنسان له جهد لابد للإنسان أن يكافئه على هذا الجهد وأن يعتبره شريك معه في أمر، وإن لم يتم الأمر على يد هذا الشخص بعينه لكنه نفذ شيئا، تعب لا تأكل عرقه، لا تأكل إنه مشي معك في موضوع. مثلا معلش سامحوني، في هذا إنسان قلت له أنا عايز أشتري قطعة أرض، فبدأ يسافر ويشوف القطع ويروح مرة واثنين وثلاثة، وانت راح جاي لك واحد ابنك او انت مر على مكان قلت ايوه ناخد دي خلاص، لازم تكافئ هذا الرجل تقول له على فكرة احنا الحمد لله ربنا اكرمنا بكذا وفي المكان الفلاني، ولكن جهدك لا يضيع ابدا، انت كنت مخلص وعرضت عليها كذا وعرضت عليها ورحت وجيت وسافرت لي مرتين ثلاثة، انت مكافئ ان شاء الله، ولو اي مكافأة. لازم الانسان اللي قدم شيء، من قدم لكم معروفا فكافئوه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قدم لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه ما عندكش استطاعة مادية تقدرش تديره وتكافئه بنفس اللي عمله، فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم بدعائكم قد كافأتموه. فموقف سيدنا عمر في قوله أن يكونوا مشتركين في الغنيمة كالذين حاربوا، الله أكبر، هذا موقف نتعلم منه جدا في حياتنا. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه، جزى الله أهل الكوفة خيرا يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار، لأن كانت الكوفة فيها سيدنا سعد وفيهم يعني إيه لما تركوا المدائن، لما بينا في الحلقة الماضية لما كان فيها واختطوا الكوفة وسكنوا فيها، فكانوا في هدوء وفي رساوة وفي طمأنينة، لكن كما قال سيدنا عمر يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. أيها الأحبة في الله، سنتوقف عند أمر ويعني كنت أتمنى أن أتكلم في اليوم، وحتى أنا قلت لإخواننا ضعوا عنوان هذا العنوان لأنه موضوع الطاعون. سيدنا عمر في هذا المكان أراد أن يدخل، ده مش طاعون عمواس، إنما حدث قبل طاعون عمواس طاعون آخر ومات فيه عدد من الصحابة، وهذا الطاعون هو الذي امتنع أو سيدنا عمر عندما يعني أخذ قرار بأن لا يدخل هذه البلاد، قابله الصحابة قالوا البلد بدأ فيها الوباء فيها المرض، وكان معروف المؤرخين بيقولوا ان ايه ان هذا الطاعون ليس طاعون عمواس الكبير اللي احنا بنتكلم عنه سنة 17، لكن طاعون عمواس الكبير كان سنة 18 تمام، بعدها بسنة يعني، وكان فيها ايضا عام الرمادة لا اله الا الله، يعني كان في هكذا وتلك الايام نداولها بين الناس، كانت في مجاعة حصلت وسنتكلم عنها، وموقف خطير وكيف تم حلها، وموقف يعني سيدنا عمرو بن العاص هنا فيها، وموقف الصحابة والتعب، وموقف سيدنا عمر من موضوع يعني انه لم يقيم حد السرقة على هذا الرجل الذي اخذ، والاحتجاج بهذا الموقف والرد على من احتجوا بتعطير الحدود بسبب كذا او كذا، هذا كلام باطل لانه اسقاط في غير موضعه ودليل في غير مناطق وفي غير وهكذا. يا أيها الإخوة الأحباب، لكن هذا الذي حدث في هذا الوقت اللي هو طاعون قبل طاعون عمواس، ومعروف ان سيدنا عمر رضي الله عنه يعني الصحابة تقدموا اليه فبلغوه بان فعلا الوباء قد وقع في الشام، لا اله الا الله، ويقصد بالوباء الطاعون، والناس تموت. وصل الى سرغ كما قلنا، وتلقاه امراء الاجناد، وكان الامراء في اقرب مكان سيدنا يزيد بن ابي سفيان، وسيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه. الثلاثه ذهبوا اليه واخبروه ان الوباء قد وقع بالشام. ماذا فعل سيدنا عمر؟ استشار باللفظه، فاستشار عمر المهاجرين والانصار. دايما نجد في واحنا ماشيين في التاريخ كله، استشار سعد، استشار ابو عبيده، استشار الله. يا ريت تاريخنا يبقى كده يا اخوانا، وانت بتعمل اي عمل استشرت مين؟ ومين المتخصص في هذا العمل؟ لازم، هذا امر مهم، وانا يعني حبيت اوسع فيه النهارده شويه لاجل هذا الامر. ف اختلفوا عليه طبعا، فمن قائل يقول أنت قد جئت لأمر فلا ترجع عنه، امضي أمر المؤمن، ما نرجعش. أنت تدخل بلاد الشام، تدخل الأمراء والأجناد، وتذهب وجودك هنا فيه بركة وفيه قوة لهذه البلدان وللأمراء اللي فيها، فلا نرجع. ومن قائل يقول لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوباء. فسيدنا عمر يعني بيسمع، القائد بيسمع الشورى ويفكر، هو بيبقى صاحب القرار الآخر، بينظر إلى أعداد اللي قالوا، أعدادهم وأحوالهم وطريقتهم وكذا، وربنا عز وجل يرزقه مراشد أمره. فقرر أمير المؤمنين أن يرجع إلى المدينة في الغد تاني يوم. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه قال له كلمة معروفة، وانظروا إلى رد أمير المؤمنين. كان سيدنا عمر يريد أن سيدنا عمر يدخل ويذهب إلى البلدان، فقال له أفرارا من قدر الله، سبحان الله، أفرارا من قدر الله؟ فرد عمر قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله، وهل رجوعنا بغير قدر الله؟ ذهابنا بقدر الله ورجوعنا بقدر الله، هل خرجنا من قدر الله؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. والذي ألقى في عقل عمر وفي عقل الصحابة هو أيضا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولكن لا يحتج بالقدر على المعصية. ولما أراد رجل أن يحتج بالقدر على المعصية قال أنا يعني سرقت أو زنيت بقدر الله يا أمير المؤمنين، قال وأنا أجلدك بقدر الله. نعم، رد عليه رضوان الله. فقال سيدنا عمر أرأيت لو هبطت واديا ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، فإن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. ثم قال لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يعني بالتأكيد كان يدور في نفس سيدنا عبيدة كلام كثير جدا، ولكن رد أمير المؤمنين رد لا مثيل له حقيقة. أيها الأحبة في الله، و كان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في بعض شأنه، فلما قدم في نفس المجلس كان موجود قال إن عندي من ذلك علما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بأرض، إذا سمعتم به يعني الطاعون أو الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر يعني لكونه وافق رأيه ورجع بالناس. والحديث أيها الإخوة في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري وغيره، وهكذا. وفي لما ابن كثير يذكر يقول: وقال أحمد أيضا عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. فهذا الكلام واضح جدا. يا سيدنا عمر يعني حمد الله لأنه الحمد وافق شورته ووافق شورة الصحابة ورجع. سنستكمل أيها الإخوة وسنعلق بإذن الله تعالى في درسنا القادم على موضوع إنفلونزا الخنازير، وموقف إن ظهر الوباء في مكان فماذا سنفعل إلى آخره، كما يتكلم في موضوع الحج أو العمرة أمور كثيرة، أو في موضوع تجمعات الناس عموما. هذا الكلام نحاول بإذن الله تعالى أن نضبطه بشرع الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يتقبلها منا، وأن نكون قد استفدنا في ديننا بإذن الله تبارك وتعالى ودنيانا وأخرانا. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أدعو الله عز وجل أن تكونوا بخير وعلى خير في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألقاكم لكم مني أطيب الدعوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.